بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح المنظومة البيقونية للإمام البيقوني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الحمودي بحي الفيحاء بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن ينفع به الجميع. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نتمم بارك الله فيكم التعليق على هذه المنظومة في أصول الحديث المسماة بالمنظومة البيقونية، ووقفنا عند هذا النوع وهو العزيز. قال الناظم: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. هذا النوع وهذا القسم هو القسم التاسع من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، وهو الحديث العزيز. العزيز في اللغة صفة مشبهة، صفة مشبهة من عز يعز بالكسر أي قل وندر، أو من عز يعز بالفتح أي قوي واشتد. قال الحافظ ابن الأثير رحمه الله، أعني الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة: وسمي بذلك أي سمي عزيزا إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. هذا من حيث اللغة. قال: عزيز مروي بلا تنوين، بلا عزيز مروي بلا تنوين للضرورة، مروي اثنين أو مروي ثلاثة أو مروي ثلاثة. البيقوني رحمه الله في اختياره لهذا الحد للعزيز مشى أو وافق جمعاً من أهل العلم قبله، منهم الحافظ ابن منده والحافظ ابن طاهر وكذلك ابن الصلاح وجماعة، إذ إن الحديث العزيز عندهم هو إذا انفرد عمن يجمع حديثه اثنان أو ثلاثة، اثنان أو ثلاثة. أما عند الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي وغيرهما أن الحديث العزيز ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، اثنين عن اثنين، والمراد ألا يروي الحديث اثنان في إحدى طبقات إسناده، أن يكون الحديث مروياً في إحدى طبقات إسناده برواية اثنين، لكن لا ينقص في أي طبقة من الطبقات عن اثنين، عن اثنين، ولربما زاد عن اثنين، لربما زاد عن اثنين، فإن زاد فلا بأس، لكن لا ينقص عن اثنين، لا ينقص عن اثنين. لماذا؟ لأن الأقل يقضي في هذا على الأكثر، لأن الأقل يقضي في هذا على الأكثر. عند بعض أهل العلم قسمة أخرى للعزيز، وهو أن الحديث العزيز ينقسم إلى قسمين: عزيز مطلق وعزيز نسبي، عزيز مطلق وعزيز نسبي. فالأول أعني العزيز المطلق أن يكون إسناد هذا الحديث كله على وتيرة واحدة، كله على وتيرة واحدة، يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين وهكذا على وتيرة واحدة، هذا يسمى عزيز مطلق. والثاني العزيز النسبي، العزيز النسبي وهو أن ينفرد راويان عن راو واحد، ينفرد برواية هذا الحديث اثنان عن راو واحد، يقال فيه عزيز من حديث فلان، عزيز من حديث فلان. نعم. المشهور نعم، هذا النوع هو النوع العاشر، وهو مشهور مروي فوق ما ثلاثة، هو عاشر الأقسام في هذه المنظومة، وهو الحديث المشهور. والمشهور في اللغة اسم مفعول مأخوذ من الشهرة، مأخوذ من الشهرة، وهي الوضوح، وهي وضوح الأمر وانتشاره وشيوعه. سمي مشهورا سمي مشهورا لوضوح أمره، لوضوح أمره، يقال شهرت الأمر أشهره شهرا وشهرة فاشتهر، وسيأتي معناه اصطلاحا بحول الله بعد قليل. قال مروي مشهور مروي فوق ما ثلاثة، فوق ما ثلاثة أي زيادة، زيادة على ثلاثة من الرواة، فيكون الحد أو معنى المشهور اصطلاحا عند البيقوني رحمه الله أن المشهور عنده ما رواه أكثر من ثلاثة، ما رواه أكثر من ثلاثة. المشهور بارك الله فيكم من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. الأول المشهور أو مشهور يعرفه الخاصة والعامة، يعرفه الخاصة والعامة، والمراد به المشتهر على الألسنة، المشتهر على الألسنة. هذه الشهرة، الاشتهار على الألسنة، لا علاقة لها بتعدد الطرق، فقد يكون مرويا عن ثلاثة أو عن عشرة أو عن اثنين أو عن واحد، وقد لا يكون له أصل، وقد لا يكون له أصل، ليس له إسناد، ليس له إسناد، ليس له ماذا؟ إسناد. وهذا تراه عند بعض أهل العلم يقال إنه حديث مشهور في كتب اللغة، أو مشهور عند الفقهاء، حديث مشهور عند الفقهاء، أو حديث مشهور في كتب اللغة، أو حديث مشهور عند الأصوليين، أو نحو ذلك. واضح؟ والمراد أنه مشهور بمعنى مذاع ومنتشر ومشتهر بينهم ومتداول. المعنى الثاني المشهور عند أهل الحديث، المشهور عند أهل الحديث، وهو الذي ما عرف به البيقوني رحمه الله، وقد تابع في هذا الحافظ ابن منده
وابن الصلاح ومن قال بقولهما. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فيقول في المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، بأكثر من اثنين. وبنحوه قال الحافظ السخاوي رحمه الله في التوضيح بأنه ما رواه جماعة ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. هل هناك اختلاف بين الحدين؟ أقتضب الكلام وأختصره بمقتضى كلام البيقوني ومن أخذ عنهم هذا القول كابن مندة وابن الصلاح، فإن المشهور والعزيز بمقتضى كلامهم يجتمعان في صورة ويفترقان في صورة، فيجتمعان فيما إذا ما روى الحديث ثلاثة، ويفترقان بأن يختص العزيز لو جاء برواية اثنين، وأما المشهور بما جاء برواية أكثر من ثلاثة، مروي فوق ما ثلاثة. واضح؟ أما عند الحافظ ابن حجر رحمه الله فإنهما لا يجتمعان، لا يجتمعان. المشهور أيضا ينقسم عند بعض أهل العلم إلى قسمين: مشهور مطلق ومشهور نسبي. فالمشهور المطلق ما كان إسناده على وتيرة واحدة، على وتيرة واحدة، يتحقق في هذا الإسناد ما تقدم من معنى الشهرة أو المشهور. واضح؟ أما النسبي ما كان في رواية هذا الحديث أن ينفرد به راو، أو ينفرد بهذا الحديث راو يأخذه عنه ثلاثة، يرويه عنه ماذا؟ ثلاثة مثلا، فيقال حديث مشهور عن فلان، مشهور عن فلان. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الناظم: معنعنك عن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه رام لم يسم.
نعم، هذا هو القسم الحادي عشر من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة، وهو الحديث المعنعن. المعنعن، معنعن مأخوذ من العنعنة، مأخوذ من العنعنة، والعنعنة في اللغة مصدر على وزن فعللة. عنعن الحديث إذا رواه بعن من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع أو الإنباء. قال الحافظ ابن الأثير رحمه الله في مقدمة جامع الأصول: المعنعن وهو أن يقول أحد الرواة حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ولا يذكرون طرق سماعهم بحدثنا وأخبرنا وسمعنا، انتهى كلامه. يقول الناظم: معنعن كعن سعيد عن كرم، معنعن كعن سعيد عن كرم. سؤال: هو جاء هنا بمثال، ما جاء بالحد، ما ذكر تعريفا للعنعنة، ذكر مثالا للعنعنة. معنعن كعن، معنعن كعن، استغنى عن التعريف بالمثال، استغنى عن التعريف بالمثال. هذا النوع من أنواع علوم الحديث، أعني المعنعن، له تعلق وثيق وارتباط مباشر بشرط من شروط القبول، وهو الاتصال. وهو ماذا؟ الاتصال. لهذا أهل العلم لهم كلام حول هذه اللفظة، رواية الراوي عمن فوقه بعن، بماذا؟ بعن. عموما عن لها ثلاث حالات، وهو وغيره من أهل العلم عندما يتكلمون عن العنعنة لا يريدون مطلق هذه الحالات الثلاث. الحالة الأولى إذا ما جاءت عن برواية راو عن آخر فقال عن، هذه الحالة المجمع على حملها على الاتصال، هو لا يريد هذه الصورة، لا يريد هذه الحالة. يعني حالات عن، قد يكون الراوي هذا إذا ما روى عن شيخه بعن فهذه رواية مجمع على حملها على الاتصال، فما أجمع على حمله على الاتصال ليس داخلا تحت هذا النوع وليس مرادا تحت هذا النوع. الحالة الثانية ما كانت هذه الرواية إذا ما كانت بعن فإنه محكوم بانقطاعها، محكوم بانقطاعها. هذه أيضا الحالة غير داخلة، هذه الحالة غير داخلة. إذن ماذا يريد؟ يريد نوعا معينا وحالة خاصة إذا ما جاءت فيه أو فيها الرواية بالعنعنة، بماذا؟ بالعنعنة. ما هي؟ هي رواية الراوي عمن عاصره، لكن لا يعلم سمع أو لم يسمع، سمع منه أو لم، لا يعلم يعني يجهل، سمع أو لم يسمع. وكان هذا الراوي ليس بمدلس، ليس بمدلس في حديثه، انتبه معي لا تسرح، ليس بمدلس، ليس رواية الراوي عمن عاصر، إمكان اللقاء قائم واحتمال اللقاء قوي بشيخه، ثم لا يعلم سمع أو لم يسمع. الثالثة أنه بريء من وصمة التدليس، البراءة من وصمة إيش؟ التدليس. هذه الصورة التي حولها الكلام في هذا النوع. إذا لا يراد به لا الحالة الأولى ولا الحالة الثانية، يراد منها هذه الحالة خاصة. هذه الحالة قال فيها الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة: فمن الناس من قال لا يثبت، أي الاتصال، لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، يوما ما. قال: ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم. انتهى. تفهم من كلام الحافظ الذهبي رحمه الله مما حكاه أن المسألة هذه فيها مذهبان، لأهل العلم. المذهب الأول اشتراط اللقاء ولو مرة، اشتراط اللقاء ولو مرة، وهذا الاشتراط هو مذهب جماعة من الأئمة كالإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان وابن المديني والبخاري وأبي زرعة وجماعة من أهل العلم، وهو الذي مال إليه واختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله. من هؤلاء العلماء من زاد أن يثبت سماعه في حديث، أن يثبت سماعه في إيش؟ في حديث، ولو حديث واحد، من هؤلاء الأئمة أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة، منهم أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة. المذهب الثاني الاكتفاء بالمعاصرة للثقة، الاكتفاء بالمعاصرة للثقة مع البراءة من وصمة التدليس، وهذا هذه المعاصرة له وإمكان اللقي قائم والإدراك الزمني قائم ومظنة الإدراك الحسي قائم، كل هذا مظنة مورثة، مظنة تورث السماع، ويغلب فيها ماذا؟ جانب السماع. هذا مذهب الإمام مسلم وجماعة كبيرة من أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من حكم بالانقطاع مطلقا فقد شدد، ويليه من شرط طول الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه. انتهى. لا بد أن تفهم نقطة ها هنا مهمة في مذهب الإمام مسلم ومن معه: من قال بهذا القول واكتفى بالمعاصرة للثقة من شيخه أو ممن روى عنه مع البراءة من وصمة التدليس، لا يعنون هنا عدم وجود ما يدل على نفي السماع. من ثبت أو ما من ثبت في حقه ما يدل على نفي السماع فلا يدخل تحت مذهب الإمام مسلم. هنا انتبه، فهمت هذا؟ وهذه نقطة دقيقة فرط فيها كثيرون مع الأسف. الخلاصة من المذهبين أقول إن مذهب الإمام مسلم رحمه الله، أن مذهب الإمام مسلم رحمه الله ومن معه أو من قال بقوله رحمه الله مذهب قوي وصحيح، ومذهب الإمام البخاري ومن قال بذلكم القول أقوى وأصح، فليس القول بين صحيح وخطأ، إنما الكلام دائر بين صحيح وأصح وقوي وأقوى. فهمت هذا؟ نعم. كذلك يدخل تحت هذه العنعنة المؤنن أو المؤنن، ما جاء أن يقول الراوي أن فلانا قال حد عن فلان أو عن حدثنا فلان أن فلانا قال، وهو الذي كما قلت المؤنن بالتشديد. هل هذا المؤنن يأخذ حكم المعنعن، يعني يعامل معاملة المعنعن فيسوى بينهما في الحكم أم لا؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: كان مالك زعموا يرى عن فلان وأن فلانا سواء، واختصر الكلام حول هذه المسألة الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، فذكر أنهم اختلفوا في معنى أن، هل هي بمعنى عن محمولة على الاتصال بالشرائط التي ذكرنا حتى يتبين انقطاعها، أو هي محمولة على الاتصال، أو هي محمولة على الانقطاع حتى يعرف أو تعرف صحة اتصالها. ذكر أن جمهور أهل العلم على أن وعن سواء، الجمهور نقل عنهم أنهم يرونها سواء، وأن الاعتبار ليس بالحروف إنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديثهم عن بعضهم أبدا بأي لفظ عن أو أن محمولا على الاتصال حتى تتبين فيه علة الانقطاع. ثم نقل عن البرديجي أن هذه اللفظة أو الحرف أن محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر، أو يأتي ما يدل على أنه قد شهده وسمعه. فرد عليه الحافظ ابن عبد البر بأن هذا قال لا معنى له، لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء قال فيه قال رسول الله أو أن رسول الله أو عن رسول الله أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك سواء عند العلماء. ما قالوا يحمل على الاتصال فيما قال سمعت دون ما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، انتهى كلامه. أقول ما قاله الحافظ ابن عبد البر هو الصواب على ما سبق من شروط الحمل على الاتصال في مسألة ماذا؟ في مسألة المعنعن. نعم.
أحسن الله عليكم. ومبهم ما فيه رام لم يسمع.
هذا النوع هو الثاني عشر أو القسم الثاني عشر من أنواع علوم الحديث، وهو المبهم. قال ومبهم، أي وثاني ثاني عشر أقسام الحديث أو علوم الحديث في هذه المنظومة المبهم. ماذا المبهم؟ ما هو المبهم؟ قال ومبهم ما فيه، أي الإسناد أو المتن الذي فيه راو لم يسم، لم يسم بمعنى أبهم، وجهل حاله غير معروف، وجهل أمره. هذا يسمى عند بعض أهل العلم المبهم، يسمى عند بعض أهل العلم وجماعة من العلم مجهول الذات. مجهول ماذا؟ مجهول الذات. المبهم والمبهمات، قال ابن الأثير رحمه الله، المسائل المشكلة، كأنها أبهمت وأصمتت فلم يجعل عليها دليل ولا إليها سبيل، ما عرفنا الوصول إليها. طيب، ما هو الحديث، ما تعريف الحديث المبهم أو المبهم المراد به في هذا النوع من حيث الاصطلاح؟ من أبهم اسمه في الحديث، من أبهم اسمه في الحديث من الرجال أو النساء في الإسناد أو في المتن، في الإسناد أو في المتن. طيب، أيهما المؤثر فيما يتعلق بالنوع الذي نحن فيه؟ هل الإبهام الذي في المتن أم الإبهام الذي في الإسناد؟ المؤثر هو الإبهام الذي في الإسناد، الإبهام الذي في الإسناد، لأنه له تعلق بشروط القبول التي تقدم ذكرها غير مرة. لهذا قال السخاوي رحمه الله: معرفة المبهمات مما في أصل السند أو في المتن كرجل وامرأة وهما مهمان، وهما مهمان، وأولهما أهمهما، أولهما أهمهما، يعني مبهم إيش؟ الإسناد يريد رحمه الله. طيب دقق معي بارك الله فيك، كثير منهم يغيب عنه هذا التفصيل، مختصر لن أطيل معك، لكن حتى تفهم الإبهام بارك الله فيك له وجهان. الإبهام الوارد في الإسناد له وجهان. الوجه الأول أن يكون هذا الإبهام في طبقة الصحابة، يعني المبهم من؟ صحابي. المبهم من؟ صحابي. هل إبهام الصحابي يضر أو يعل به الحديث؟ لا يعل به الحديث، لأن من المتقرر لدى أهل السنة جميعا أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بتعديل الله لهم، وأن المجهول منهم في حكم المعلوم، فلا يعل الحديث بإبهام ماذا؟ الصحابي. والأدلة في نصوص الوحيين في عدالة الصحابة في هذا كثير وكثيرة. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: الجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول. لست هنا في مقام تقرير عدالة الصحابة، فلك أن تنظر في أي مختصر من مختصرات اعتقاد أهل السنة فضلا عن المطولات، ستجد هذا الأمر ماذا؟ في غاية الوضوح، أعني ما يتعلق بجناب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن يخرج من بحثنا ومن هذا القسم ما يتعلق بإبهام ماذا؟ الصحابي. واضح؟ طيب هذا الإبهام الذي وقع في طبقة الصحابة، لن ننظر في مسألة عدالة هذا الراوي الصحابي المبهم، لأن المجهول في حكم ماذا؟ المعلوم. لكن النظر فيه له حيثية أخرى، جانب آخر ليس من جانب العدالة. جانب العدالة ليس هذا محله، جانب إيش؟ آخر. هل يعتبر أو هل الحديث الذي إذا ما ورد وفيه إبهام الصحابي هل يعتبر حديثا متصلا أم لا؟ انتبه، ما نقول في العدالة، نتكلم في الاتصال. الجواب عن هذا مبني على قسمة. طيب من يروي عن هذا الصحابي المبهم؟ تابعي، صحيح؟ الذي يروي عنه من؟ تابعي. هذا التابعي الذي يروي عن الصحابي المبهم له حالتان، له كم حالة؟ حالتان، يعني فيما ينقله عن الصحابي المبهم. الحالة الأولى أن يقول هذا التابعي: حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني رجل، أو سمعت رجلا من أصحاب. ألفاظ السماع الصريحة، واضح؟ إذا ما روى التابعي عن الصحابي بهذه الصيغة لا شك وصح الإسناد إلى التابعي، سلم إلى التابعي، لا مطعن فيه. بقيت هذه القضية إذا ما جاء بهذه الصورة حكم باتصاله بلا شك وبلا ريب. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فالحديث صحيح؟ قال الإمام أحمد: نعم. أخرجه الخطيب في الكفاية بسند صحيح. واضح؟ الحالة الثانية أن يروي هذا التابعي عن الصحابي المبهم، لكن الصيغة ليست صيغة صريحة في إيش؟ في السماع. يقول عن رجل من أصحاب رسول الله عليه، أو أن رجلا بالعنعنة أو الأنأنة هذه أو نحو ذلك من الألفاظ غير صريحة في ماذا؟ في السماع أو في التحمل بالسماع. كيف الحال أو كيف العمل هنا؟ أهل العلم لهم قولان في هذه الرواية. القول الأول أنها لا تقبل ولا تجري مجرى الحديث المتصل، لا تعامل معاملة الحديث إيش؟ لا بالكلام في عدالة الصحابي، انتبه، الكلام في الاتصال بين التابعي وبين هذا الصحابي. لماذا قالوا لا يعامل معاملة المتصل؟ قالوا لأننا لا ندري هل هذا التابعي سمع من هذا الصحابي أم لا. الصيغة مفقودة، صيغة السماع الصريحة مفقودة، فيها صيغة محتملة من صيغ إيش؟ الاحتمال هذه، لأن التابعي قد يحدث عن صحابي وقد يحدث عن رجل من التابعين عن الصحابي، وقد يتحمل عن تابعيين وعن أكثر عن صحابي، كل هذا وارد وموجود، فلا يدرى أمكن اللقاء بينهما أم لا. لو علمنا بإمكان اللقاء فسمي الصحابي من طريق آخر وتحققنا اللقاء والمعاصرة على الشروط، قلنا بماذا؟ بالاتصال. لكن إن لم يعلم فلا يقبل، لأن التابعين كان الإرسال فيهم كثيرا، بل لم يسلم من هذا حتى بعض كبار التابعين، وهذا عليه جماعة من أهل العلم رحمهم الله. القول الثاني أن هذا الحديث المروي بهذه الصيغة تقبل هذه الرواية وتحمل على السماع، تحمل هذه العنعنة على السماع إن سلم التابعي من وصمة ماذا؟ التدليس، وتعامل معاملة الحديث المتصل. وهذا رأي الحافظ ابن حجر رحمه الله وجماعة. لا شك أن قول الحافظ قوي متجه، هذا قول قوي ومتجه، إلا أن القول الأول أقوى وأظهر في الحجة وتعليلهم، والأمثلة تشهد لهذا القول. علق الحافظ الذهبي على كلام الإمام يحيى بن سعيد القطان عندما قال: مرسل الزهري شر من مرسل غيره. قال الإمام يحيى القطان: مرسل الزهري شر من ماذا؟ من مرسل غيره. قال الذهبي: قلت مراسيل الزهري كالمعضل، لأنه قد يكون سقط منه اثنان، ولا يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصله، ولو أنه يقول عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عد مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ونحوهما فإنه لم يدري ما يقول. نعم، مرسله كمرسل قتادة ونحوهم. الزهري رحمه الله في طبقة ليس في طبقة كبار التابعين، بل هو في الطبقة الوسطى، وجل رواياته وكثير من رواياته يرويها عن كبار التابعين عن الصحابة. واضح؟ ومن هذا أيضا من الأمثلة في هذا ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن حميد بن هلال عن بعض أشياخهم قال قال هشام بن عامر لجيرانه إنكم لتخطئون لتخطون إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أوعى لحديثه مني، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. هنا يقول حميد ابن هلال عن بعض أشياخهم قال هشام بن عامر لجيرانه. هذا حميد بن هلال ثقة عالم، ولكنه في الطبقة الثالثة كما عده الحافظ ابن حجر رحمه الله. الطبقة الثالثة هي الطبقة الوسطى في التابعين عند الحافظ رحمه الله، وهو يروي عن هشام ابن عامر، وبين هنا في الحديث بينهما عدد من أشياخه، قال عن بعض أشياخهم، كم يكون؟ 2 3 4 البعض، هذا كم؟ صحيح؟ فهذا ماذا؟ موجود. ومنه أيضا ما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وكان قد أسند حديث عبد الله بن سلام مرفوعا لا صلاة للمتلفت، قال عقبه وعن غندر عن شعبة عن أبي شمر الضبعي عن رجل منهم امرأة من هؤلاء الأربع عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. هذا أبو شمر بصري من الطبقة الرابعة، مقبول عند الحافظ رحمه الله، وهي طبقة في طبقات التابعين، جل الروايات عندهم من كبار عن كبار ماذا؟ التابعين. انظر يروي هذا أبو شمر عن رجل وكمان في إبهام امرأة، أربعة. لهذا الاحتياط في جناب السنة أوجب، فلا يقبل والحالة إيش هذه. لهذا قلت أن قول الحافظ قوي والقول الأول أقوى وأصوب، والله أعلم. إذن علمنا ما يتعلق بماذا؟ بالإبهام في طبقة الصحابة رضي الله عنهم. واضح؟ لا نتكلم في العدالة، نتكلم في الاتصال، النظر من جهتين. وما يتعلق بالاتصال له حالتان: أن يروي التابعي فيقول حدثني وأخبرني وسمعت، صح الإسناد إليه قبل الخبر بلا مجادلة. إن كان التابعي جاء فروى عن الصحابي عن أن أو أخبرت ونحو ذلك، فلا، إنما ينظر كما قلنا، والصحيح أنها لا تقبل ولا يقال بماذا؟ بالاتصال. أن يكون الإبهام، هذه الحالة الثانية، الإبهام في طبقة دون الصحابة، دون ماذا؟ دون الصحابة. طيب، طبقة دون ما دون الصحابة تحتمل التابعين ويحتمل أتباع التابعين فمن دونهم، صحيح؟ سنتكلم عن الإبهام في طبقة التابعين. لماذا أنا يعني أشرح وأعلق باختصار في هذا الباب؟ لأن كثيرا ممن يعل في مسألة الإبهام ينظر مبهم ويمشي خلاص، لا ينظر إلى الناحيتين هذه، ما يتعلق بالعدالة وما يتعلق بالاتصال، على هذا التفصيل. يعل الخبر بالإبهام ولا يعله بالانقطاع، وسيأتي الكلام إن شاء الله. الوقوع إذا كان الإبهام في طبقة التابعين كيف نتعامل مع التابعين؟ هل يعامل أو تعامل أحاديث التابعين رحمهم الله كمعاملة من دونهم من أتباع التابعين أو تبع الأتباع؟ لا، يعني يفترق الأمر ولا يتساوى، بل حتى طبقة التابعين لا يتعامل معها معاملة واحدة، فطبقة كبار التابعين أو من تقادم العهد بهم التعامل معها يختلف عن من دونها عن من دونها. عموما باختصار، تكلم الحافظ الذهبي عن كيفية المعاملة والتعامل مع الرواية في طبقة التابعين في كتاب أو خاتمة كتابه ديوان الضعفاء والمتروكين، قال: والمجهولون من الرواة إن كان الرجل من كبار التابعين أو أواسطهم، انتبه، كبار أو أواسطهم احتمل حديثه، انتبه، ما قال قبل، احتمل، وتلقي بحسن الظن، إذا سلم من مخالفة الأصول ومن ركاكة الألفاظ، وإذا كان الرجل منهم من صغار التابعين فسائغ الرواية خبره، يسوغ، لكن ليس معنى الخبر الاحتجاج، سائغ يتسمح، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك. وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره، لا سيما إذا انفرد به. لهذا قال الحافظ ابن كثير في الاختصار: فأما المبهم الذي لم يسمى أو سمي ولا نعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، لكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته، يستأنس، قال احتمل، سائغ، فهم؟ هذا هو الاستئناس، ويستضاء به في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. القسم الثاني أن يقع هذا الإبهام في طبقة أتباع التابعين فمن بعده. كلام الذهبي ينبئك عن أن التعامل في طبقة التابعين يختلف عن طبقة من دونهم من أتباع التابعين، وقال: وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره، سيما إذا انفرد. الإبهام في الراوي، أو إذا ما ورد خبر والإسناد فيه راوي مبهم، الراوي المبهم هذا كما قلنا يسميه بعض أهل العلم مجهول، ماذا؟ مجهول الذات. نحن نرد خبره، هل مجهول العين، مجهول الحال، مجهول الذات، عندما نرد خبره هل كما نرد خبر الكذاب والفاسق والمتهم بالكذب والوضاع ومن فحش غلطه وكثر خطأه بمنزلة واحدة؟ لا، هناك الطعن فيهم توجه إلى طعن في العدالة، وبعضهم طعن في الضبط، وشرط العدالة كما مر شرط، يعني ثبوتي، لا بد أن يتوافر، يخرج منه اثنان: من تحقق الطعن في عدالته كالكذاب والمتهم والمبتدع على تفصيل فيه، إلى غير ذلك كما سبق. والقسم الثاني يرد ولا يدخل في العدول لا بطعن في العدالة ولكن بعدم تحقق شرط العدالة، وهو المبهم أو الذي يقال مجهول الذات، وفيه أيضا مجهول العين، وكذلك مجهول ماذا؟ الحال. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا نقبل خبر من جهلناه، وكذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بالصدق وعمل الخير. وقال البيهقي رحمه الله في الخلافيات: لا يجوز الاحتجاج بأخبار المجهولين. وقال الذهبي رحمه الله: لا حجة في من ليس بمعروف العدالة ولن تفت عنه الجهالة. ولهذا استنبط الحافظ ابن رجب رحمه الله أن ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به، ولا يحتج به. طيب، إذن عرفنا ما يتعلق بالإبهام في طبقة الصحابة، نلخص الكلام في طبقة التابعين ومن بعدهم. إذا كان الإبهام في طبقة التابعين سواء كبار أواسط صغار، ننظر إلى الصيغة، صيغة التحمل، كأن يقول الراوي عن التابعي: حدثني رجل من التابعين، أو أخبرني، أو سمعت، ونحو ذلك. يقبل ذلك منه، يقبل ذلك منه، يعني يحمل على الاتصال، يحمل على إيش؟ على الاتصال. لكن تبقى علة الجهالة، تبقى علة الجهالة. التعامل مع طبقة التابعين والكبار والخيرية هؤلاء يختلف، يستأنس، يعني من تقادم العهد بهم الأمر فيهم أيسر وسائر، واضح؟ فإذا كان ثمة أمر يتوجه للكلام، يتوجه لهذه الحيثية لا حيثية الاتصال. الطبقة إذا كان الإبهام في هذه الطبقة والحمل عن التابع، لكن بصيغة ليس صيغة صريحة في السماع، عن أن، فيعله حينئذ بالانقطاع والجهالة، بالانقطاع والجهالة. أيضا قضية الجهالة ينظر فيها على ما سبق. آخرا، إن كان الإبهام في طبقة أتباع التابعين فمن دونه، الراوي عنه ثقة وروى عن هذا الراوي وصرح بالسماع حدثني رجل ونحوها، تحمل على الاتصال، لكن يعل بماذا؟ يعل بالانقطاع، لا يعامل معاملة طبقة التابعين. أما إذا تروى بصيغة محتملة فيعل بالانقطاع وماذا؟ والجهالة. عرفتم؟ هذا باختصار واقتضاب ما يتعلق بالإبهام، افهم هذا. قل من ينبه على هذه النقاط، قل من ينبه على هذا أو على هذا الأمر. نعم، نقف عند العالي والنبي.